بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الفصل الرابع عشر: في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود، وهو المبحث المعنون عنه بشمول إرادته للأفعال. طبعا المراد الأفعال الاختيارية. في البداية نشير إلى مقدمة تشتمل على أمور. الأمر الأول: إن محل كلامنا في هذا الفصل هو التوحيد الفاعلي وليس التوحيد الفعلي، والفرق بينهما هو أننا تارة نبحث عن وحدة الفعل وتكثره، فنقول إن الفعل الصادر من الواجب سبحانه وتعالى هل هو فعل واحد أم هو فعل متعدد؟ اختلفت الآراء في ذلك، ونحن اخترنا أنه فعل واحد، الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لكن فسرناها بالوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. فالنظر هنا إلى وحدة الفعل، وهذا ما يسمى بالتوحيد الفعلي. أما إذا كان النظر إلى الموجد والفاعل والعلة الفاعلية، أي نتساءل إن هذه الأفعال التي نراها في عالم الإمكان سواء كانت أفعالا طبيعية أو كانت أفعالا اختيارية، فهل فاعلها واحد أو فاعلها متعدد؟ علتها الفاعلية واحدة أو علتها الفاعلية متعددة؟ فإذا قلنا بأن علتها الفاعلية واحدة أطلقنا على ذلك تسمية التوحيد الفاعلي. فالمراد من التوحيد الفاعلي هو وحدة العلة الفاعلية لهذه الأفعال في عالم الإمكان. ويسمى هذا التوحيد الفاعلي في كلماتهم بالتوحيد الأفعالي، وهذه التسمية موهمة، لأن من يسمع بالتوحيد الأفعالي يتصور أن المراد منه التوحيد الفعلي، لأن أفعال جمع فعل، الفعل شنو جمع؟ أفعال. فيقول لك توحيد فعلي وتوحيد أفعالي بمعنى واحد، لكنه لا، المراد من التوحيد الأفعالي هو التوحيد الفاعلي، يعني توحيد العلة مو توحيد المعلول والفعل، فلا يصير اشتباه بالمطلب. ولهذا لو مسمينا توحيد فاعلي أوضح وأدفع للالتباس والغموض. فلهذا إذا سُئلت ما هو التوحيد الأفعالي؟ شو الجواب؟ يعني العلة الفاعلية واحدة، يعني التوحيد الفاعلي. ومحل كلامنا في الفصل الرابع عشر هو هذا التوحيد الأفعالي الذي هو التوحيد الفاعلي، وليس محل كلامنا هو التوحيد الفعلي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تقدم هذا المبحث في مرحلة العلة والمعلول تحت عنوان في أنه لا مؤثر في الوجود بتمام معنى الكلمة إلا الواجب سبحانه وتعالى، فهذان البحثان وإن اختلف عنوانهما صياغة ولكن مضمونهما واحد. ما نتعرض إليه في الفصل الرابع عشر هو نفس المضمون الذي تعرضنا له في الفصل الثامن في المرحلة السادسة اللي هي مرحلة العلة والمعلول، اختلاف صياغة في العنوان وإلا هو نفس المضمون ونفس المعنى. ولهذا نفس البرهانين اللذين ذكرهما المصنف هناك في مرحلة العلة والمعلول يعيد ذكرهما هنا في المرحلة الثانية عشرة في الفصل الرابع عشر، نفس البرهانين تماما. وحينئذ من حقك أن تسأل، إذا كان الأمر كذلك فلماذا كرر البحث في هذين الموضعين؟ الجواب، ذكره هناك لأن البحث كان في العلة والمعلول وأردنا إثبات العلة الفاعلية وأنها منحصرة بالواجب سبحانه وتعالى، على خلاف المدرسة المشائية التي آمنت بأن العلل الفاعلية علل طولية، عدنا علل كثيرة طولية تنتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى. هناك فبحثنا هناك من حيث وحدة العلة الفاعلية أو لا، لأنه بحث عن العلة والمعلول. أما هنا فبحثنا عن وحدة العلة الفاعلية لكي نرتب عليه مسألة الجبر والاختيار، وهل أن الإيمان بوحدة العلة الفاعلية يؤدي إلى الجبر وصيرورة الإنسان مجبرا في أفعاله أو لا يؤدي إلى ذلك؟ ولهذا كررنا البحث لمناقشة مسألة الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين، نريد أن نطرح المسألة من هذه الزاوية. الأمر الثالث هو هذا، ماكو فرق. الأمر الثالث، يعني نطرح هذا المطلب مقدمة لمناقشة قول الأشاعرة والمعتزلة من الجبر والتفويض وبيان الأمر بين الأمرين، فهذا ما نقدر نثبته وين في بحث العلة والمعلول. الأمر الثالث، هذا الفصل في كلمات الآخرين وفي الكتب الأخرى عنوانه شمول إرادته تعالى للأفعال الاختيارية، بالأفعال يعني الأفعال الاختيارية. وذلك لأنهم الآخرون آمنوا بأن الإرادة مقومة للقدرة كصفة ذاتية، ولهذا يعتبر البحث هذا من متممات البحث عن القدرة. فآمنوا وقالوا بأننا إذا قلنا بأن إرادة الواجب سبحانه وتعالى شاملة لجميع الأفعال وجميع عالم الإمكان حتى الأفعال الاختيارية للإنسان، فلازم ذلك الجبر أن يكون الإنسان مجبرا، لأن إرادة الباري عز وجل تعلقت بمن؟ بفعل الإنسان. فآمنوا بثبوت الملازمة بين من وبين من؟ بين القول بشمول إرادته للأفعال الاختيارية وبين الإيمان بالجبر. وهذه الملازمة صارت مسلمة لديهم سواء عند الأشعري أو عند المعتزلي، كلاهما يؤمن بهذه الملازمة. أي ملازمة؟ إذا قلنا بشمول إرادته للأفعال فلازم ذلك الجبر. فالأشعري والمعتزلي كلاهما يؤمن بهذه الملازمة، ولكن الأشعري آمن بثبوت الملزوم وهو شمول إرادته تعالى للأفعال، ورتب عليه اللازم. قال أنا أؤمن بشمول الإرادة لجميع الأفعال، هذا يعني أنني أؤمن بالملزوم، وإذا آمنت بالملزوم فأرتب عليه اللازم، ولهذا أنا أؤمن بنظرية الجبر وأن الإنسان مجبر. أما المعتزلي فلم ينكر الملازمة بل آمن بالملازمة، قال إذا قلنا بشمول الإرادة للأفعال استلزم الجبر، ولكن ماذا فعل؟ أنكر ثبوت الملزوم، لم ينكر الملازمة، أنكر شمول إرادته تعالى للأفعال الاختيارية. هو يؤمن لو كانت شاملة لاستلزم الجبر، ولكنها ليس شاملة فلا جبر، فقال بالتقويم. فلا تتصور أن المعتزلي أنكر الملازمة، لا، المعتزلي يؤمن، يعني كالذي يؤمن إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، لكن شو يسوي؟ يقول لكن الشمس ليست طالعة فالنهار ليس موجود. لو كانت الإرادة شاملة لاستلزم الجبر، لكن الإرادة ليس شاملة فلا تستلزم الجبر. فالأشعري آمن بالملزوم ورتب عليه اللازم فقال بالجبر، والمعتزلي أنكر الملزوم فأنكر اللازم وقال بالتفويض، لكن كليهما يؤمن بأصل الملازمة بين شمول الإرادة للأفعال وبين الجبر في أفعال الإنسان. لا، شو المسامحة؟ الآن أنت في الليل أقول لك تؤمن بوجود النهار تقول لا، زين تؤمن بالقضية الشرطية إذا طلعت الشمس فالنهار موجود؟ لذلك قالوا القضية الشرطية صادقة ولو كذب طرفاها. زين هذه النقطة الثالثة. بعد بيان هذه النقاط طبعا هناك نقطة رابعة لا بأس أن نشير لها، إلى أن هذه المسألة مسألة مهمة جدا ومن غوامض المسائل الحكمية التي زلت فيها كثير من الأقدام. وهناك تعبير لصدر المتألهين رحمه الله في الأسفار في خصوص هذه المسألة، يقول: هذه المسألة من جملة المسائل الغامضة الشريفة، قل من اهتدى إلى مغزاها وسلك سبيل جدواها، واختلفت فيه الآراء وتشعبت فيه المذاهب والآراء وتحيرت فيه الأفهام واضطربت فيه آراء الأنا، فهي مسألة فيها مزالق كثيرة. المهم إذا اتضحت هذه المقدمة بأمورها الأربعة نقول: كثير المصنف قدس سره إلى برهانين لإثبات التوحيد الفاعلي. يعني شنو التوحيد الفاعلي؟ عبر تعبير آخر أنه لا مؤثر في الوجود بمعنى الكلمة سوى الواجب سبحانه وتعالى، هو العلة الفاعلية المؤثرة الوحيدة. لكن قبل أن نذكر البرهانين نرى أن المصنف ذكر عنوانين، ترجع للعنوان شنو قال؟ في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود. هاي شنو معناها مبدأ؟ المبدأ يعني العلة الفاعلية، في أن الواجب تعالى علة فاعلية لكل ممكن موجود. يعني لا علة فاعلية في عالم الوجود بتمام معنى الكلمة سوى الواجب سبحانه وتعالى. بعدين قال: وهو المعنون عنه في كلماتهم بشمول إرادته للأفعال. هذا العنوان يناسب من؟ يناسب كلماتهم، لأنهم آمنوا بأن الإرادة مقومة علما للقدرة، وبما أننا بحثنا عن القدرة فلنأتي ونبحث عن شمول الإرادة للأفعال كمتمم لبحث القدرة. المهم يشير المصنف إلى برهانين. البرهان الأول على مذاق المدرسة المشائية التي آمنت بالإمكان الماهوي، وهو يعتمد على جملة من الأمور كلها تقدمت في الأبحاث السابقة. الأمر الأول أن الوجود أصيل، كل ممكن الأصيل منه وجوده وليس ماهيته، هذا واضح. الأمر الثاني هو أن الموجود إما واجب بالذات وإما غيره، يعني غير الواجب بالذات. زين، وغير الواجب بالذات اللي هو شنو؟ الممكن، لأنه قاعد تقسيم للموجود، فإذا لم يكن واجب بالذات إذن هو ممكن، هو زوج تركيبي من وجود وماهية، وماهيته يتساوى فيها نسبته إلى الوجود ولا العدم وإلى العدم، يعني لا الوجود ضروري لها ولا العدم ضروري لها. هذا يا إمكان، إمكان فقري لو الإمكان الماهوي، هذا الإمكان الماهوي. ولهذا قلنا على مذاق المدرسة المشائية التي آمنت بالإمكان الماهوي. زين، وإذا كانت حاله هذه يعني أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فإذن هو لكي يخرج من حد الاستواء إلى أحد الطرفين، الوجود أو العدم، ايش يحتاج له؟ يحتاج إلى مخرج وإلى علة. ففي وجوده يحتاج إلى علة توجده، وفي عدمه أيضا يحتاج إلى علة. لكن هذا التعبير تسامحي، لأننا قلنا سابقا عدم العلة علة لعدم الوجود. وإذا كان يحتاج إلى علة فعلته إما واجبة، إذا ثبت المطلوب، إذا رجع إلى الواجب سبحانه وتعالى، وإما ليست واجبة، يعني واجبة بالغير مو واجبة بالذات، فدفعا للدور والتسلسل لابد أن تنتهي إلى الواجب بالذات. والنتيجة إذن جميع ما في عالم الإمكان ينتهي إلى واجب الوجود بالذات، فهو علته الفاعلية. نعم، إما أن تكون علة فاعلية مباشرة له كما في الصادر الأول، وإما أن تكون علة فاعلية بواسطة أو وسائط كما فيما عدا الصادر الأول. وعليه، على هذا البرهان، تكون النظرية المشائية في أن أفعال الإنسان ما هي علتها الفاعلية؟ قالوا علتها طولية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان، فهو شنو؟ علة الإنسان. وأوجد في الإنسان ماذا؟ القوة والعضلات والأعضاء والإرادة والاختيار عند الإنسان، كلها الله سبحانه وتعالى أوجدها. ثم بعد ذلك هذا الإنسان الذي قد أوجد هو الذي يوجد أفعاله، فالفاعل المباشر لأفعال الإنسان هو شنو؟ هو نفس الإنسان. أما الواجب سبحانه وتعالى فهو فاعل غير مباشر، تطبيقا للقاعدة التي تقول علة علة الشيء علة لذلك الشيء. فأنا حينما أتكلم هذا الكلام معلول، من علته المباشرة؟ أنا علته المباشرة، ولكن أنا من علتي؟ الواجب سبحانه وتعالى. فالواجب صار علة العلة، وعلة العلة علة، ومعلول المعلول معلول. فبالنتيجة الفعل ينسب إلى الواجب سبحانه وتعالى، لكن بالواسطة وليس بشكل مباشر. أيضا كذلك، لكن هم مباشر، وإنما شنو؟ الإنسان هو الذي أوجد المعصية، لكن من الذي أوجد الإنسان وأعطاه القوة لكي يرتكب المعصية؟ الواجب سبحانه وتعالى. فإذا الواجب سبحانه وتعالى فاعل لكل شيء، لكن شنو؟ بواسطة غير، بشكل غير مباشر. بمعنى هذا المعنى أنه خلق الإنسان وأوجد فيه القوى، والإنسان إذا استخدمها في المعصية أو استخدمها في الطاعة فهذا فعل الإنسان، ولكنه ينسب إلى الواجب لأن علة العلة علة. هذا ما قاله المشاء اللي هو هذا البرهان الأول. قال الذي حققته الأصول الماضية هو أولا أن الأصيل من كل شيء وجوده، يعني أصالة الوجود واعتبارية الماهية كما تقدم في المرحلة الأولى. ثانيا وأن الموجود ينقسم إلى واجب بالذات وغيره، يعني غير واجب بالذات اللي هو يشمل الواجب بالغير الممكن. زين. وثالثا وأن ما سوى الواجب بالذات غير الواجب بالذات سواء كان جوهرا أو عرضا، الراء هنا مفتوحة مو سكون، وبعبارة أخرى سواء كان ذاتا كالإنسان أو صفة كعلم الإنسان أو فعلا كحركة الإنسان، كل هذه الأمور جوهر عرض ذات صفة فعل اللي هي ما سوى الواجب له ماهية ممكنة بالذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. طبعا ليش المصنف ذكر عبارتين؟ قال سواء كان جوهرا أو عرضا، وبعبارة أخرى سواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا، ليش عدد التعبير؟ الجواب أما التعبير الأول فهو يناسب كلمات الحكماء، يقولون الممكن إما جوهر وإما عرض، وأما التعبير الثاني فهو يناسب كلمات المتكلمين لأنهم يقسمون إلى ذات وصفة وفعل. المهم كل ما عدا الواجب سبحانه وتعالى فله ماهية ممكنة بالذات متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو الإمكان الماهوي. رابعا وأن ما شأنه ذلك، يعني شنو شأنه ذلك؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يحتاج في تلبسه بأحد الطرفين من الوجود والعدم إلى مرجح يعين ذلك الطرف ويوجبه، لأن الشيء ما لم يجب لا يوجد. طبعا هذا الوجوب بالغير وليس وجوبا بالذات. زين، ما هو ذلك الشيء الذي يوجبه ويوجده وهو العلة الموجبة؟ إذن فما من موجود ممكن، هاي النتيجة، فما من موجود ممكن إلا وهو محتاج في وجوده حدوثا وبقاء إلى، هاي إلى متعلق محتاج، محتاج إلى علة توجب وجوده وتوجده، لأن الوجود مسبوق بالوجوب، فلدينا إيجاد وجوب إيجاد وجود. زين، هذه العلة التي توجبه وتوجده واجبة بالذات، يعني إما واجبة بالذات وثبت المطلوب إذن تنتهي كلها علما إلى الواجب سبحانه وتعالى، أو منتهية إلى الواجب بالذات. ليش؟ دفعا لمحذور الدور أو التسلسل كما أشرنا إليه سابقا. زين، وإذا كانت علته ليست واجبة بالذات وإنما تنتهي إلى الواجب بالذات، زين كيف ينسب الفعل إلى الواجب بالذات؟ قال وعلة علة الشيء علة لذلك الشيء. النتيجة فما من شيء ممكن موجود سوى الواجب بالذات، هاي سوى الواجب بالذات مو استثناء، وإلا كيف نستثني الواجب من قوله شيء ممكن موجود؟ راح يصير المستثنى منه الممكن، نستثني منه جنو الواجب، ما إلى معنى إلا أن نقول استثناء منقطع، لهذا نقول هذا صفة مو استثناء. يعني شنو صفة؟ فما من شيء ممكن موجود غير الواجب، يعني الذي هو غير الواجب صفة، هاي سوى الواجب يعني الذي هو غير الواجب، والمعنى واضح. فما من شيء ممكن موجود سوى الواجب بالذات، كل الممكنات حتى الأفعال الاختيارية للإنسان مثلا إلا وهو فعل الواجب بالذات معلول للواجب سبحانه وتعالى، إما بلا واسطة كما في الصادر الأول، أو بواسطة واحدة كما في الصادر الثاني، أو وسائط كما في الصادر الثالث وصاعدا. فآمن المشاء بالترتب الطولي للعلل، ولهذا ينسب الفعل إلى الواجب سبحانه وتعالى بالواسطة. البرهان الثاني، البرهان الثاني يعتمد على مباني مدرسة الحكمة المتعالية، ولذلك هو يعتمد على الإمكان الفقري وليس على الإمكان الماهوي. بعض المقدمات نستعيرها من البرهان الأول، نقول الموجود أصيل والموجود إما واجب بالذات وإما غير واجب بالذات، هذا كله نسلم به، لكن نضيف مقدمة أخرى ما نروح للإمكان الماهوي وإنما نذهب إلى الإمكان الفقري. نقول كل ما سوى الواجب بالذات فهو عين الفقر والحاجة، مفتقر إلى الواجب بالذات، فلا استقلال له، ووجوده وجود رابط متقوم بمن؟ بوجود الواجب سبحانه وتعالى. فما من شيء في عالم الإمكان سواء كان جوهرا أو عرضا، وسواء كان ذاتا أو صفة أو فعلا، وسواء كان فعلا طبيعيا أو كان فعلا اختياريا، كله هو عين الفقر والحاجة والفاقة إلى الغني المطلق وهو الواجب سبحانه وتعالى، فهو متقوم الوجود به سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن كل ما في عالم الإمكان فهو معلول للواجب سبحانه وتعالى بشكل مباشر مو بالواسطة. فالواجب سبحانه وتعالى علة فاعلية لكل ما في عالم الإمكان، وعلة قريبة مباشرة، مو علة بالواسطة ولا علة شنو بعيدة. يعني هذا السلام الذي يصدر مني الآن هذا فعل أو ليس فعل؟ فعل. شيخ أحمد قاعد يكتب هذا فعل، هذا من علته الفاعلية القريبة المباشرة؟ هو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كل ما عدا الواجب سبحانه وتعالى هو عين الفقر والحاجة والربط، ولا يستقل بذاته حتى يكون موجدا لغيره، هو لا يقوى أصلا على شيء، هو فقر فاقة ربط، فلا يستطيع أن يوجد شيئا آخر. زين، بعدنا المقام الثاني من البحث، هذا يؤدي إلى الجبر أو لا يؤدي سيأتي. زين، نعم، كل ما يسمى بالعلل الفاعلية في كلماتهم من وجودي وتحريكي للساني أو تحريك يدي للكتابة، هذه ليست عللا فاعلية وإنما هي معدات تجعل هذا الموضوع والمادة مستعدا لتلقي الفيض من الواجب سبحانه وتعالى. فنحن مجرد معدات لا دور لنا. إن قلت أين الاختيار؟ طبعا سيأتي لكن إشارة، نقول حتى اختياري أيضا هو علة معدة لصدور الفعل. فهذه الكتابة مفاضة من الواجب سبحانه وتعالى، علتها المعدة مركبة من أجزاء، واحد من الأجزاء هو اختياري. طبعا يشبهون المثال هواي لطيف حلو، يعني يقولون مثل اللي واحد عطلة سيارة طفت يرادلها جنوب دافعة مثلا، فهو يقعد بالسيارة لازم المقود، وأكو جماعة يدفعون بالسيارة. زين هذه السيارة تتحرك أو لا تتحرك؟ تتحرك. من المحرك لها؟ اللي يدفعون قاعد يحركون. زين هذا السائق ما هو دوره؟ دوره تحديد اتجاه الحركة، يعني تحديد الفيض. يفر المقود إلى اليمين تروح السيارة إلى اليمين، يفر إلى اليسار تروح السيارة. لكنه سواء حول المقود إلى الجانب الأيمن أو حول المقود إلى الجانب الأيسار، الحركة هو الذي أوجدها أو لم يوجدها؟ السائق لم يوجدها، هي الحركة أوجدها الدافع. لكن السائق شنو دوره؟ تحديد اتجاه الحركة، تحديد اتجاه الفيض. هنا كذلك في محل كلامنا نقول دور العلل المعدة كالإنسان واختيار الإنسان هو تحديد مجرى الفيض الإلهي. الفاعل والموجد للفيض هو الله سبحانه وتعالى، الإنسان شنو دوره؟ تحديد هذا المجرى، إما يحول إلى طاعة وإما يحول إلى معصية. فالإنسان لا يوجد ذلك، لا يوجد الفعل، وإنما الموجد للفعل القريب والمباشر هو الله سبحانه وتعالى. نعم الإنسان علة معدة، بمعنى أنه يحدد اتجاه الفيض، هل في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه.
حتى تحدد الاتجاه بيد الله،
من
أمر عسل.
شلون يعني
بيد الله؟
شلون؟
بيد الله.
لا، الله سبحانه وتعالى خلق فيك الاختيار، وأنت هذا الاختيار هو علة معدة للإفاضة، يعني هذه الإفاضة لإيجاد هذا الفعل لها علة المعدة شروط، والشروط أن تختار هذا الطرف، فالله سبحانه وتعالى يوجد الفعل في هذا الطرف. أن تختار في هذا الطرف يعني علة معدة، فالله سبحانه وتعالى يوجد في هذا الطرف. فأنت لست توجد الفعل، وإنما تحدد مجرى إيجاد الفعل، هذا اللي هو اختيار إليك. لكن بعد أن تختار الطرف من الذي يوجد ويفيض؟ هو الواجب سبحانه وتعالى. قال بلي شون ما يتوقف الفيض، مستمر الفيض لله. زين لا متناهي. البرهان الثاني ومن طريق آخر، هلا ما قاعد نبحث هل يؤدي إلى الجبر أو لا يؤدي، هذا بحث آخر سيأتي. الآن كلامنا وين؟ في إثبات أنه لا فاعل في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، ومن طريق آخر اللي هو على مسلك الحكمة المتعالية. قد تبين في مباحث العلة والمعلول أن وجود المعلول بالنسبة إلى وجود العلة هو وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة، وهذا هو الإمكان الفقري. فالوجودات الإمكانية كائنة ما كانت، يعني شنو كائنة ما كانت؟ سواء جوهر أو عرض، سواء كانت ذاتا أو صفة أو فعلا، وسواء كانت فعلا طبيعيا أو فعلا اختياريا، هي روابط بالنسبة إلى وجود الواجب بالذات سبحانه وتعالى، غير مستقلة منه، محاطة له، يعني الواجب سبحانه وتعالى محيط بها. لكن الإحاطة هنا قلنا سابقا ليست إحاطة بمعنى شنو؟ بمعنى الجزئية، أن هذه الأمور هي جزء من الواجب ولا عين الواجب، فذلك منفي جزما. وإنما المراد من الإحاطة هنا شنو؟ بمعنى ما ليس بخارج، يعني ليست خارجة عن وجوده تعالى. بمعنى آخر الإحاطة هنا هي الإحاطة القيومية، يعني وجودها تقومها كله بذات الواجب سبحانه وتعالى. طبعا أكو عبارة لصدر المتألهين لطيفة هم لا بأس نقراها. قال صدر المتألهين: إن تلك الحقيقة الإلهية مع أنها في غاية البساطة والأحدية ينفذ نوره في أقطار السماوات والأرضين، ولا ذرة من ذرات الهوان الوجودية إلا ونور الأنوار محيط بها قاهر عليها، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. وهذا معنى قول الأمير سلام الله عليه: داخل في كل شيء لا بممازجة، وخارج عن كل شيء لا بمزايلة. فما، أي نافية، فما يعني فليس في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة، وهي ذات الواجب سبحانه وتعالى. بها، بتلك الذات المستقلة، تتقوم كل الوجودات الإمكانية، تتقوم هذه الروابط بعض النسخ وتستقل، وفي بعض النسخ ولم تستقل. اثنيناتهم صحيحات. إذا نقول تتقوم هذه الروابط وتستقل، يعني هذا استقلال حقيقي أو مو حقيقي؟ مو حقيقي، استقلال حقيقي لذات الواجب. وإما نقول ولم تستقل، أريد ننفي الاستقلال الحقيقي، نقول هذه الوجودات الإمكانية متقومة بالواجب وهي ليست مستقلة بمعنى الاستقلال الحقيقي. فالذوات وما لها من الصفات، الذوات الإمكانية وما لها من الصفات والأفعال هي أفعال له، يعني كل ما في العالم من عالم الإمكان من أفعال هي أفعال للواجب سبحانه وتعالى، وهو فاعل قريب مباشر لها وليس بالواسطة، فهو تعالى فاعل قريب لكل فعل ولفاعله. هل فاعله تعبير تسامحي؟ لأن احنا افترضنا أكو فاعل لو ماكو فاعل غير الله سبحانه وتعالى. الفاعل هنا المقصود منه العلة المعدة، فهو لكل فعل ولفاعله. وأما الاستقلال المتراءى، المتراءى يعني المتخيل، مرات نشاهد استقلال للنار في الإحراق، استقلال للإنسان في أفعاله، يقول هذا استقلال متخيل. أما الاستقلال المتراءى من كل علة إمكانية بالنسبة إلى معلولها فهو الاستقلال الواجبي، هذا هو استقلال الواجب سبحانه وتعالى، لأنها متقومة بالواجب. فما نراه من استقلال هذا في الحقيقة استقلال بالغير، هو استقلال الواجب سبحانه وتعالى الذي لا استقلال دونه بالحقيقة، وكل استقلال ما عداه هو استقلال اعتباري مجازي وليس بمعنى الحقيقي. ولا منافاة هذه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.